بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي الحافظ الصغير. وكما اعتدنا دائما أن نلتقي وإياكم ونكون بصحبة حافظ، فنحن كذلك اليوم مع حافظ جديد يتأكد لنا بل ويرسخ في أذهاننا أن الله تعالى قد حفظ كتابه من النقص والزلل وأنه يسره للذكر، فهل من مدكر؟ وما جئنا بهذه الحلقات إلا لنرفع الهمم ونبعث روح المنافسة ونجدد العزم في المضي قدما لتعليم أبنائنا الكتاب العظيم، متجاوزين كل العقبات التي يحاول شياطين الإنس والجن أن يزرعوها في دربنا، لننشئ أجيالا تحفظ الكتاب وتعمل به وتعلمه، فلا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بهذا الكتاب المبين. ضيفنا لهذا اليوم الحافظ الصغير صهيب سليمان محمد سليمان من عرورة، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير ومع رحلة صهيب في حفظ القرآن الكريم.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
وقع اختياري هذه المرة على بلدة عرورة الواقعة في الجزء الشمالي الغربي لمدينة رام الله والتابعة لها جغرافيا. تبعد بلدة عرورة 25 كيلومترا عن مدينة رام الله. لم أكن أعرف هذه البلدة التي تقع على تلة يبلغ ارتفاعها 600 متر عن سطح البحر، وبسبب ما نعيش من ظروف فإن الرصيد المعلوماتي عن مدن فلسطين وقراها قليل نسبيا، وهذا ما يدفع المرأة أحيانا أن يسافر ويتنقل ويتعرف على قرى بلاده فلسطين. ولأنني بالطبع أجهل هذه القرية طلبت مساعدة صديق، وبالفعل أبدى أقصى درجات المساعدة ومد يد العون لي مشكورا، وصحبني في الطريق إلى عرورة وهو من حين لآخر لا يخفي سعادته وهو يسجل في رصيده خدمة لكتاب الله عز وجل، وحق له ذلك. ركبنا سيارتي من رام الله وانطلقنا نحو البلدة بعد أن اتصل صديقي بإمام المسجد هناك ليسهل لنا الالتقاء بعائلة صهيب، وشرعنا في طريق عرورة ونحن نصعد جبلا وننزل واديا، وهكذا هي طبيعة الطريق المؤدية إليها، ونحن نستمتع رغم الجو الحار بمشاهد تسلب العقول لهذه البلاد المباركة. ولا أدري، لربما شهادتنا مردودة لأننا أصحاب البلاد ولن نعيبها، لكن يكفينا شهادة رب العالمين عندما قال الذي باركنا حوله. بعد زهاء نصف ساعة وصلنا إلى عرورة، توجهنا نحو المسجد وكان قد دخل وقت الظهر. وصلنا إلى المسجد وأوقفنا سيارتنا ونزلنا لصلاة الظهر، وبعد الانتهاء من الصلاة التقينا بإمام المسجد الذي كان ينتظرنا هناك، وبصحبته صهيب تصافحنا وانطلقنا نحو بيت صهيب. وكما هو الحال في كل مرة أتشوق إلى معرفة المزيد عن هذا الحافظ الصغير، وبالمسافة ما بين المسجد وبيت صهيب كنت أفكر فيما سأتحدث معه ومع عائلته، سيما وأن نظراتي كانت ترمقه من حين لآخر في المسجد قبل ذهابنا، وأنا أستحضر آيات الله العظام وكتابه الكريم بسوره 114، وأتساءل مستعجبا كيف استطاع هذا الوعاء الصغير أن يحتوي هذه الآيات العظيمات، ثم أجيب نفسي إنها الحكمة يؤتيها الله من يشاء والله واسع عليم. وصلنا سوية إلى باب البيت، بيت سليمان محمد سليمان والد صهيب الذي غيبته عن أهله وعن استقبالنا قضبان السجون، لكنه رغم غيابه كان حاضرا معنا في كل همسة تخرج من صهيب، ويكأن والد صهيب غائب بجسده حاضر بروحه وفكره وعقله وما زرعه في ولده صهيب. استقبلتنا أم محمد والدة صهيب كعادة النساء الفاضلات نساء فلسطين اللواتي شهد العالم لهن أنهن كالرجال، بل يفقن عليهم أحيانا بصبرهن وتحملهن واحتسابهن الأجر عند الله تعالى. ولغياب الوالد عن البيت استطاعت أم محمد والدة صهيب أن تلعب دور الأب والأم، لكنها رغم ذلك لم تنكر أبدا أن الفضل في تلقين صهيب القرآن وتحفيظه إياه يعود إلى والده الكريم، وهذا ما أجللته في والدة صهيب. ولك الشكر أيضا يا أم محمد، فلولا روحك العالية التي مدت زوجك لما استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه.
أنا بالنسبة لي يعني أنا بحكي لك صراحة، أنا ما كان لي دخل في الحفظ نهائي، كان أبوه اللي ماسكه يروح من الشغل ينادي على صهيب بعد ما يرتاح يعني شوي، وين صهيب؟ يلا يا صهيب هات هالقرآن وسمع له. فيعني أنا ما كان إلي يعني نهائي إلا في غيابه طبعا، لأنه هسه معتقل بدنا ننوب عن أبوه، نسد مطرحه نسمع له يعني، وخص لما يقدم في مسابقات في التربية والتعليم صار يقدم مرتين في اعتقال أبوه، الحمد لله برضو يجيب المرتبة الأولى يعني على محافظة رام الله.
وعرف صهيب عن نفسه وكان يكفيه أن يقر بحفظ كتاب الله عز وجل، فإن ربي سبحانه يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وأقر صهيب بأنه كأي فتى يافع يحب أن يلعب ويلهو، إلا أن إصرار والده على متابعته خلقت منه نموذجا فريدا في أن يكمل الحفظ وهو ابن 10 سنين. ومن حفظ القرآن الكريم وهو في هذا السن فأنى له أن ينساه، وأنى للقرآن أن يتفلت منه وهو يجري في عروقه مع دمه، وقد نقشه والده في صميم قلبه. ولن تفلح بإذن الله كل عوامل الزمن ومعاول الهدم أن تنال من هذه الآيات المباركات المحفورات في قلب صهيب.
اسمي صهيب سليمان محمد سليمان، من عرورة، عمري 12 سنة، صف 7، مدرسة ذكور مسقط الأساسية عرورة. حفظت القرآن وكان عمري 10 سنين صف 4. أنا كنت يعني بحب أطلع ألعب، لأنه يعني جميع أصحابي بيلعبوا وأنا قاعد لحالي بحفظ، فبكيت أغار منهم كثير، بس أبوي يعني ساوى ليش لمصلحتي مش لإله يعني.
وشهد شاهد من أهل القرية على مثله، ممن ساهم وساعد في متابعة صهيب، وأقر إمام المسجد ومحفظ صهيب الشاهد على ذلك بأن ناشئ الفتيان ينشأ على ما كان عوده أبوه، وأنك إذا زرعت عنبا فلن تجني إلا مثله. وتسمع المحفظ وهو يتحدث بسعادة غامرة أنه كان يصحب صهيبا إلى المسابقات المختلفة، وأكاد أحار في أمر صهيب، فأنا أعرف أن أي ابن أو فتى هو صورة لوالده، وأن والده يربي فيه حاضره ومستقبله، حتى رأيت صهيبا وهو يمثل صورة والده وصورة محفظه الذي يرى هو كذلك في صهيب حاضره ومستقبله. وكأن الذي يدفع المحفظ نحو ذلك عقله الباطني، لعله يحقق في صهيب ما لم يستطع تحقيقه في نفسه.
يعني هو والده ابتداء من الفترة اللي احنا كنا فيها اصلا صغار، كان يعني والده من الناس اللي امه في المسجد، وما زال والده بيمتاز بصوته الجميل، والده بيمتاز بانه يحفظ اكثر من 10 أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان دائما يقول لي هاي صهيب يعني حفظ السورة الفلانية الجزء الفلاني، سمعوا شجعوا. يوم كانت صيانة مسابقات للأوقاف كنت على الدوام أراجع لصهيب، وما زلت كنت وما زلت يعني بأخذ صهيب لمسابقات حفظ القرآن الكريم في وزارة الأوقاف. صهيب بيشترك في المسابقات تقريبا كل لياتها اللي في الأوقاف، ويعني بيبرز بالنتيجة متميزة عن بقية المتنافسين.
وتظهر المفاجأة جلية واضحة عندما استطاع سليمان والد صهيب أن ينتزع من بين أنياب فترات السجن المتعاقبة والمتكررة أن ينتزع فكرة تحفيظ صهيب القرآن الكريم، بل واستطاع أن يحول محنته إلى منحة ذات يوم عندما نظر إلى ولده الذي لم يتجاوز 7 من عمره فقرأ في عينيه بصمة النوابغ، وليثبت لغيره أن الولد سر أبيه، وأنه لم يستطع أبدا أن يخفي ذلك السر الذي كان يراوده عبر سنين خلت في حفظ القرآن الكريم. فدفعته تلك الدوافع الكامنة في جوفه أن يبوح بسره، ولكن هذه المرة دون خوف أو وجل، بل يرفع صوته به عاليا أنه من عمل صالحا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وكانت هذه هي رسالته من داخل سجنه.
الولد يعني كان عمره 7 سنوات، فطرحت عليه موضوع الحفظ بالنسبة للقرآن، فبلشت معاه من سورة قل أعوذ برب الناس، يعني كنت أحفظ القرآن منكوسا من تحت، فلقيت عند الولد قابلية ممتازة يعني للحفظ، فصرنا معاه في الصور الصغار نمشي، لقيت عنده يعني انطلاق ممتاز، فصرنا نعطيه كل يوم صفحة يحفظ صفحة بعد ما مشى في الصور القصيرة، صار كل يوم يحفظ صفحة ويراجع 5 صفحات لتحت، واستمريت معاه على هذا الأساس حتى أكمل القرآن جميعه وكان عمره 9 سنوات. بعد 9 سنوات بلش في موضوع التثبيت، التثبيت غلبه شوية، يعني كان مقرر أنه كل يوم يثبت جزء، فلقيت في صعوبة في الموضوع بالنسبة للجزء، فاقتصرناها على نصف جزء على يعني مدار 2 شهر كان يسمع القرآن كامل، فسمعه 2 مرات يعني نصف جزء ونصف جزء، بعدها انطلق للجزء، صار جزء جزء يسمع، فالحمد لله رب العالمين في خلال تقريبا 1 سنة يعني كان عمره 10 سنوات ثبت تثبيت كامل، وكانت في تسميع للحفظة في الأوقاف في رام الله في شهر 8 2010، وراح على الأوقاف وكنت أنا معه وكان في لجنة هناك وسمعوا له القرآن، يعني طبعا مقاطع مش كامل، جابوا له 6 مقاطع والحمد لله يعني غلط بس غلطة واحدة في 6 مقاطع، والحمد لله كان ترتيبه ممتاز يعني، ولا يزال هو مستمر على المراجعة والتثبيت، كل يوم براجع 4-5 أجزاء يعني، والحمد لله رب العالمين يعني ثبته كويس.
وتتحدث أم محمد والدة صهيب عن ذلك لتعترف مرة أخرى أن والده هو الذي اكتشف تلك العبقرية الفذة في ولده، غير منكرة في صهيب شقاوة الطفولة المجبولة في داخله التي تقف أحيانا عائقا بين الأبناء والآباء، وبتعبير رقيق استطاعت أن توصل لنا أن ابنها كأي ولد تأخذه طفولته نحو اللهو واللعب، وأن على الوالدين أن يتفهم ذلك الشعور دون ضجر أو غضب، وأن يربي الوالد ولده لزمان غير زمانه. وكانت أم محمد على قدر الأمانة والوصية كما هو العهد في نساء فلسطين، فحفظت وصية زوجها في صهيب واستمرت معه في متابعة الحفظ، وأوكلت وأشهدت على ذلك ابنتها الأخت الكبرى لصهيب.
كان من صهيب صف أول، وصار يبلش معاه حفظ القرآن الكريم من الآخر من الجزء 30، بلش معاه من الصور الصغيرة، هو كان لسه يعني طالع على صف أول، لاحظ انتبه له أنه بسرعة بيحفظ القرآن، يعني بيعطيه سورة قل أعوذ برب الناس مجرد يعني 2-3 مرات ما يرددها أبوه لكي حفظها، تشجع صار يحكي أنا بدي أظل ماشي معاه أشوف لحد وين بيحفظ، فصار يبدي يكمل معاه يكمل يعني يخلص الجزء 30، صار هو ابني في صف أول وهو حافظ جزء 30. لما سجن زوجي قال لي ظلي مستمر معاه اوعي يعني تتركي لأنه حرام هاي الموهبة يعني عنده بيحفظ بسرعة ونتركه، فعلا صرنا إحنا نكمل معاه، بس إنه ما كان يرد علينا زي أبوه، يعني بده يلعب بده يروح بده يجي، لما كان يتصل علينا يحكي لنا كيف صهيب في القرآن كله والله بيحفظ بس مش زي هو معك بيظل يتهرب، حكى معاه حتى مرة وخلينا أخته تمسكه، كانت أخته صف 11 ظلت يعني ماسكته كمل معها جزء تبارك.
فهذه شهادة حق أصحابها رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ويتذكر السامعون والحاضرون والغائبون أنها آيات محكمات هن أم الكتاب، يعرفها الذين أوتوها كما يعرفون أبناءهم. وأدرك والد صهيب حس الطفولة في ولده ولم يسعى أبدا أن يحرمه منها، بل كان يحاول جاهدا أن يجد له البديل من الأمور التشجيعية التي تتناسب مع عمر صهيب، وكأنه كان يشتري من صهيب وقته ويدخره له ثوابا يوم القيامة، وكان هذا دافعه. فارتبطت في ذهن صهيب أن كل ختمة جزء بخمسين ليختم بعد ذلك القرآن كاملا غير مطالب بأية تعويضات، فقد استثمرت كل تلك المبالغ الزهيدة التي دفعت في غرس شجرة مباركة نمت وترعرعت، ليعبر عنها صهيب رغم حداثة سنه بطريقة تدل على عظمة كتاب الله عز وجل.
يعني شوف الطفل دائما بحب انه يلعب وبحب مع الاولاد يطلع برا، فكان هو يعني لما يعني يظل يحفظ كان يتضايق احيانا ويشوف ابناء جنسه وابناء جيله يلعبوا في كرة القدم خارج البيت، فكان يتضايق هو. فكنت انا يعني اعطيه تشجيع، يعني مصروف خاص كل صفحة يحفظها اعطي عليها يعني زي ما تقول شيكل شيكلين لولد صغير زيادة على المصروف، فكان يتشجع بزيادة، وكان كل ما يختم برضه له منها خاصة يعني وتشجيع، يعني أعطيه 50 شيكل. تعرف ولد زي هذا عمره 7-8 سنين يأخذ معه 50 شيكل يحطها في الصرافي، فهذا مشجع كثير له.
يعني أبوي كان مستمر في تشجيعه إنه ربنا يدخل الجنة والمنزل العالي ومع الشهداء والنبيين، يعني كان وصار يعني كل أنا بلبسهم تاج الوقار في الجنة، يعني أبوي كان يستمر في تشجيعي، وكل إنك لما تكبر غير يصير تسمع الأوقاف وطلعوك تسافر برا في الخارج، يعني كان هيك شيء يشجع كل صفحة يعطيه شكل شكلين هيك، يعني ولما أخلص جزء كان يعطيني 20-25 شكل، وأنا يعني ما كنت صغير عن الواحد بكيف حال.
وتدفقت ينابيع الحناني من فؤاد والدة صهيب الذي أصبح فارغة إن كادت لتثني زوجها عن هدفه ومبتغاه لولا أن ربط على قلبها بكلماته التي هدأت من روعها ووجهت حنانها بالاتجاه الصحيح. فمن يكره لابنه السعادة والهناء؟ بل من لا يحب أن يتبوأ ولده أعلى الدرجات وأسمى الغايات وإن احتاج ذلك إلى قليل من الضغط؟ فإن الكبير يحسن ما لا يحسنه الصغير، وإن مرارة الدواء لا تمنع الوالد رحمة أن يسقي ولده منه. ولعل ذلك سيظهر على لسان صهيب شهدا ناطقا به، وعلى جوارحه سلوكا منضبطا انضباط آيات القرآن الكريم.
كان برضو أبوه يعني له دور كبير فيه، لأنه شد عليه كثير، حاول يعني ابني أنه يهرب من الحفظ، أنه كل أولاد بيلعبوا برا وهو بيحفظ، يحكي يعني خليني أروح ألعب، هيهم يلعبوا كرة وهيهم كذا، فأبوه يحكي له لا أنت شو بدك فيهم، احفظ بس تخلص اللي عليك بسمي لك وروح ألعب. يعني كان ضغط عليه شوي، حتى يعني أنا كنت أقول له تضغطش عليه حرام من هسه يصير عليه ضغط، يقول لي لا هو هسه أنت بتفكري أنه بكرة بهذا بنفعه بخلي عنده الذاكرة أوسع بيصير يعني لسه بصير أكثر ذكاء وأشطر في المدرسة. فيعني فعلا في الأول هو كان يصير يبكي ويحكي إنه أنا ليش أنا، طيب خلي إخوتي الثانيين يسمعوا، بس إحنا شفناه هو أكثر من إخوته بيعرف يحفظ. بعدين هاي الحمد لله صار عنده برنامج كفرض الصلاة، هاي بيختم القرآن وبرجع بعيد، بيختم القرآن بيظل يراجع فيه على طول.
طبعا حفظ القرآن يعني بيوسع مداركه وبيزيد من أفقه وبيخلي عنده الذكاء يعني بيزيد، ويصير حتى في المدرسة وفي دروسه متفوق أكثر بحفظ القرآن.
في أولاد يعني كثير مثلا وحنا نلعب بصير يغشوا يصيحوا دوروا يعني يضربوا في الأولاد الصغار، يعني لو أني أنا مش حافظ القرآن يعني يمكن أن أكون مثلهم، يعني بس القرآن علمني أنه الغش حرام، وأنه يعني العطف على الأولاد الصغار يعني وعدم ضربهم برضه يعني في القرآن أنه من الأعمال الحسنة والصدق والأمانة، وهذا كان يعني علمني في من القرآن.
نعم، قل صدق الله وصدق رسول الله فيما بلغ عن ربه سبحانه، وأي زينة هي أعظم من زينة الكتاب، وأي فخر لحامل شيء كحامل القرآن الكريم، وقد قال سبحانه قرآنا عربيا غير ذي عوج. كما أكد رب العزة والجلال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده أنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وليس من الحكمة أبدا أن يجلد المرء ذاته، إلا أنني وجدت ذلك ممكنا بل لازما إذا تعلق الأمر بحفظ القرآن الكريم. فلئن اتهمنا أنفسنا بالتقصير في أبنائنا فهو لعمري تقصير في أنفسنا، وتقصير في استغلال كل تلك الطاقات التي أودعها الخالق جل وعلا في أبنائنا. فكم نرى حرص الآباء على أن يرتقي أبناؤهم في الدراسة، وكم هي الأجواء المشحونة التي يسدلها الآباء على أبنائهم في الثانوية العامة. ولو أسدلت من قبل على حفظ كتاب الله لسهلت عليهم كل الصعاب، وهذا ما تدعو إليه آيات الكتاب التي لا يعقلها إلا العالمون.
والله الحقيقة يعني في عنا إحنا طاقات وقدرات في أطفالنا مهمينها، فلو الجميع بنتبه لأبنائهم أنا يعني بعتقد إنه مش بس صهيب اللي عنده هذه القدرة، في كثير من الأبناء عندهم قدرات بس مهملة وما حدش منتبه لها، ولا هذه يعني لو بيستغلوها الناس خاصة في فترة الطفولة وفترة الصغر، لأنه العلم في الصغر كان نقش في الحجر. فالولد يعني لما بيلاقي أهل يتابعوه يعني بما تيسر، لو مش صفحة لو نص صفحة في اليوم وبرنامج يستمروا عليه، الولد بي 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 يعني مع الأيام بصير عنده كم من الحفظ، وبعدين بتعود الولد على أنه يصير عنده وقت محدد للدراسة حتى في دراسته المدرسية مش بس للقرآن. فالولد بصير عنده برنامج معين يمشي عليه وبينفعه في المستقبل للدراسة المدرسية والجامعية.
ابتداء يعني حفظ القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم هو واجب شرعي، والأصل فينا يعني أن نحافظ ابتداء عليه في أنفسنا ثم في أبنائنا، أن نحفظ أبنائنا. تحفيظ القرآن للأبناء في سن الطفولة في سن الصغر يعني هي ميزة يجب ألا نغفل عنها، لأن الطفل في صغره يكون بمثابة يعني أستطيع أن أشبهه بالإسفنج الذي مهما يعني غرست فيه من حفظ ومن أخلاق ومن قيم يعني يمتص هذه الأخلاق وهذه القيم وهذا الحفظ. ولا شك أن حفظ القرآن الكريم هو شيء نفيس ونفيس جدا، ويكفي أن من يحفظ القرآن الكريم ومن يحفظ القرآن الكريم لأبنائه يكون له ستر يوم القيامة إن شاء الله من النار.